بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبنى أو بقعة بعينها ونحوه. قال عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. قال: فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم ينهنا، قال: أخرجاه. وفي لفظ: كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها، تسمى لسيد الأرض. قال: فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك. قال: فنهينا. فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. قال: رواه البخاري. وفي لفظ قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على المذاب بما على الماذا ماذا بما على الماذي ماذبا ماذبانات بما على الماذيانات. قال: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذيانات وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال: رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية عن رافع رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عما ياي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض. قال: فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. قال: رواه أحمد والبخاري والنسائي. وفي رواية عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالماذيانات وما يسقى بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن. قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كر المزارع بهذا ونهى عنها. قال: رواه أحمد. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أورد الأحاديث التي جاء فيها الإذن في المساقات والمزارعة. وقد عرفنا في درس البارحة أن المساقات والمزارعة معناها وكذلك المساقات والمزارعة والمخابرة كلها بمعنى واحد، ومعناها أن يتفق صاحب الأرض مع من يزرعها أو مع من يسقيها أو مع من يخبرها على أن يكون الإنتاج والحاصل من الثمر بينهما بما يتفقان، إما مناصفة أو مرابعة أو مثالثة أو غير ذلك، وأن هذا الفعل أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أعطى أرض خيبر على هذا الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي ولا يزال الناس يعني على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام اتفق مع يهود خيبر على أن لهم شطرا ما يزرعون، وأن النبي يقرهم متى شاء ويقرهم إلى أن يشاء، وأن عقد الإجارة والمساقات والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا، وأن هذا الذي عليه جمهور أهل العلم في جواز المزارعة والمساقة، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. أما ما نقل عن ابن حزم الظاهري في منع المزارعة والمساقات فإنه إنما استدل بأحاديث النهي، وأحاديث النهي تحمل على ما أورده المصنف في الباب الثاني من أن تكون أو يكون الاتفاق بين المزارع وصاحب الأرض على أن له إنتاج هذا الجزء ولصاحب الأرض إنتاج هذا الجزء. وقد كان الناس في أيام الجاهلية يأتي صاحب الأرض ويتفق مع المزارع ويتخير لنفسه من الأرض أجود الأماكن، إما أماكن الأنهار يعني مجاري الأنهار ما حولها حيث يكون الماء كثير، وكذلك مجاري الجداول وما سماه بالمناطق التي تكون عيونا للأرض يختارها المالك لنفسه ويعطي المزارع الأماكن البعيدة عن الماء، ففي غالب الأحيان يخرج الإنتاج الذي حول الماء أجود وأكمل وأكثر من غيره، وقد يؤدي هذا إلى الخصومة. كذلك قد يؤدي مثل هذا الأمر إلى أن المزارع وإلى أن هذا الرجل الذي استأجر للزراعة يعنى بالمناطق التي تخصه ويهمل المناطق الأخرى التي تخص المالك، فقد يؤدي هذا أيضا إلى نوع من الخصومة ونوع من النزاع. والإسلام إنما جاء ليزيل ما يتسبب وما يترتب عليه الخلاف والنزاع، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذه العقود ورخص نهى عن مثل هذه العقود ورخص في المساقات والمزارعة على أن يتفق المالك ويتفق المزارع بجزء مما يخرج من الأرض، فيسمى مال المزارع ويكون الباقي للمالك، أو يسمى مال المالك ويكون الباقي للمزارع. وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر استمر الأمر عليه وبقي إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال أرض خيبر بأيدي المزارعين يزرعونها ويدفعون شطر ما تنتج، مما يدل على أن ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن ما يؤدي إلى الخصومة وما فيه تحديد لبقعة الأرض، يعني يكون إنتاج هذا الجزء من الأرض للمالك وهذا الجزء من الأرض للمزارع، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنتاج بينهما بنسبة معينة، إما النصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو غير ذلك مما يتفق عليه، فهذا الذي أجازه الجمهور وقالوا به، وحملوا كلام ابن حزم على هذا النوع الثاني، لأن ابن حزم ورد عنه أنه منع المساقات والمزارعة مطلقا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المزارعة والمساقات والمخابرة لا يجوز أن تكون بجزء من الأرض، وإنما الذي يجوز ويباح أن تكون بالقيمة بالذهب والفضة، يعني يتفق صاحب الأرض والمزارع على أن يزرع الأرض أو على أن يساقي الأرض أو على أن يخابر الأرض بمبلغ معين من المال، إما بالذهب وإما بالفضة، ولا يجوز أن يتفق معه بجزء مما يخرج منها، ولا يجوز أن يتفق معه بجزء مما يخرج منها. هذا ما ذهب الإمام إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ولعل الدافع إلى ذلك جمعه بين الروايات، إلا أن الذي عليه الجمهور أن المخابرة بجزء من الخارج جائزة لا شيء في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وتوفي ولا يزال العمل على ذلك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله بشطر ما يخرج، قال فيه جواز المزارعة بالجزء المعلوم من نصف أو ربع أو ثمن أو نحوها. قال والشطر هنا بمعنى النصف، الشطر هنا بمعنى النصف أو ما هو قريب من النصف، كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالوا يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال تدع شطر أيامها لا تصلي، والمراد بها يعني عددا من الأيام قد يبلغ النصف. قال ويأتي بمعنى النحو، يعني نحو الجهة، مثل قوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ويأتي بمعنى النحو والقصد، ومنه قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه. قوله نقركم بها على ذلك ما شينا، قال المراد أن نمكنكم من المقام، يعني في خيبر تزرعونها إلى أن نشاء إخراجكم، إلى أن نشاء إخراجكم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عازما على إخراجهم، وهو الذي أوصى عليه الصلاة والسلام بألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وكان تركهم يعني في خيبر إمهالا لهم لعل هم يجدون أو يرون ما في الإسلام من محاسن وما في الإسلام من مزايا فيدخلون في الإسلام، لكن لما أبوا الدخول في الإسلام وبقوا على ما هم عليه أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، حيث نفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجهم من خيبر ورحلوا عنها. وهذا فيه تحقيق قوله صلى الله عليه وآله وسلم نقركم بها على ذلك ما شينا. قال كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته صلى الله عليه وآله وسلم. قال واستدل به، يعني بهذا الحديث، على جواز المساقات مدة مجهولة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد السنوات، لكن يقال إن المساقات لما كانت دورية يعني بمعنى أنها لها أمد على مدى العام أو على مدى الشهور وذلك يتوقف على حسب الإنتاج، فإن هذا الأمر قد يجعلها معلومة، فمن ساق عاما يكون من بداية ظهور الثمر إلى نتاجه هذا يكون مدة المزارعة، ومدة المساقة لعلها تأخذ يعني أكثر من ذلك أو قريبا من عام، فتكون معلومة. إلا أن الذي قصده الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لليهود سنوات معينة، وإنما تركهم بدون تحديد مدة، وهذا هو الذي قال فيه إنه يجوز أن تكون المساقات لمدة معلومة لمدة مجهولة، يعني خصوصا فيما إذا كانت المسائل دورية وكانت المسائل على سبيل السنة أو العام، كأن يؤاجر إنسان إنسانا دارا أو منزلا، هذه الدار وهذه المنزل لها أجرة شهرية أو أجرة سنوية، فما دام الطرفان يعني لم يقطع أحدهما الأجل فيكون الإيجار مستمرا، وهذا ما قصده بقوله مدة مجهولة. لا عهد ذهني ولا عهد ذكري، وإنما لأنها مدة محددة حيث إن الإيجارة ومثل هنا المساقات سنوية، يعني يسقي يبدأ في سقي الزرع قبل ظهور الثمرة لأنها تحتاج إلى الماء، فإذا بدت الثمرة وظهرت يساقيها إلى أن تنضج، ثم بعد ذلك يقطع الثمر فيكون الثمر بينهما مناصفة، وهكذا في المزارعة يزرع البذور إلى أن ينبت الزرع، وغالبا إذا قيل مزارعة يراد بها زراعة الحبوب التي لها أمد تبدأ به وتنتهي بأن يشتد الحب في سنبله، ثم بعد ذلك يوقفون عنه الماء إلى أن يحصد. وقد مر بنا في درس البارحة أن المزارعة الجمهور على جوازها إلا ما كانت في البقول، فلا يجوز المزارعة فيها، وذلك لأن البقول حيث إن ليس لها أمد معين، وإنما تستقطع وتستنبت، يعني مثل هذه الزروع التي تقطع وتظهر مرة أخرى مثل البرسيم ومثل الكراث وغيره من البذور من الزروع التي لها جذور تلقى فيها ثم تستنبت ثم تقطع قطعا متواليا، هذه التي يقول لا يجوز فيها المزارعة لأنها لا يعرف فيها يعني نصيب المزارع من نصيب صاحب المال، حيث إن الذي أقره أهل العلم أن تكون الأنصبة معلومة، ولما كانت الأنصبة في مثل هذا غير معلومة لذلك نهي عنها، وإن كان قد عرفنا فيما مضى أن بعضا من أهل العلم أجاز أيضا الزراعة وإن كانت في البقول ما دام أمرها يمكن ضبطه من خلال النسبة، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الأمر يمكن ضبطه في مثل هذه الأيام، حيث إن هذه الزروع مثل الخيار والمقاثي وغيرها التي تستنبت وتستمر وتظهر وتقطع على سبيل التوالي يمكن ضبطها ومعرفة نتاجها بالنسبة من خلال بيعها ثم إعطاء كل من صاحب المال ومن المزارع نسبته، فيجري يجوز فيها المزارعة والمساقات كما تجوز في الأصول وفي الثمار. قال وبه قال نعم كان عازما على إخراجهم من جزيرة العرب كما أمر بذلك عند موته، قال واستدل به على جواز المساقات مدة مجهولة وبه قال أهل الظاهر وخالفهم الجمهور وتأولوا الحديث بأن المراد مدة العهد وأن لنا إخراجكم بعد انقضائها يقول ولا يخفى بعده. وقيل إن ذلك كان في أول الأمر خاصة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جعلوا أنه يجوز المزارعة مدة مجهولة وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن يقال إن الأمور التي يحكم فيها بأنها من خصائصه تحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، وحيث إنه لا دليل فالأصل التشريع والأصل الاقتداء، والتخصيص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى دليل. قال وهذا يحتاج إلى دليل قوله ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلى آخره، قال هذا الأثر أورده البخاري ووصله عبد الرزاق، والظاهر أن البخاري أورده يعني معلقا ووصله عبد الرزاق. قوله وزار علي رضي الله تعالى عنه، قال أما أثر علي رضي الله تعالى عنه فوصله ابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وأما أثر ابن مسعود وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهما فوصلهما ابن أبي شيبة، وأما أثر عمر بن عبد العزيز فوصله ابن أبي شيبة أيضا، وأما أثر القاسم وهو محمد بن أبي وأما أثر القاسم عندكم وهو محمد هكذا ولا وهو ابن محمد؟ ها الظاهر أنه وهو ابن محمد ابن أبي بكر أي ابن ها في النسخة عندنا وهو محمد وهو ابن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فوصله عبد الرزاق يعني في مصنفه، وأما أثر عروة وهو ابن الزبير قال فوصله ابن أبي شيبة، وأما أثر آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وآل عمر رضي الله تعالى عنهم قال فوصله ابن أبي شيبة أيضا وعبد الرزاق، وأما أثر عمر في معاملة الناس فوصله ابن أبي شيبة أيضا والبيهقي. قال وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار، ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجواز خصوصا أهل المدينة، كأنه يريد أن يقول يعني إن أمر المساقات أمر مجمع عليه. وقد تمسك بالأحاديث المذكورة في الباب جماعة من السلف، قال الحازمي روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري رحمهم الله، كل هؤلاء روي عنهم القول بالمساقات. نعم هو يريد به حجيتهم إيه؟ لأن هذا الذي استند عليه الإمام مالك في قوله بحجية قول أهل المدينة، يعني حيث إنه لا خلاف فيكون هذا إجماع من باب إجماع أهل المدينة. قال ومن أهل الرأي يعني وممن قال بهذا من أهل الرأي أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا تجوز المزارعة والمساقات بجزء من الثمر أو الزرع. قال ويجوز العقد على المزارعة والمساقات مجتمعتين فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض. هو في درس البارحة بين الفرق بين المزارعة والمساقة. المساقة فيما له أصول، كالشجر مثل النخل والكروم يعني العنب والكرم، النخل والعنب والزيتون وشجر التفاح والبرتقال وغير ذلك مما يبقى أصله ولا يحتاج إلى استزراع. وأما المراد بالمزارعة فهو ما يزرع لمرة واحدة ثم بعد ذلك يحصد ويقلع، مثل زراعة الحبوب كالقمح والشعير والأرز والذرة والدخن، فإن هذه تزرع مرة واحدة وبعد أن تحصد تقطع وتقلع ثم تستبدل بغيرها لأنها بذور تلقى في الأرض. وأما البقول فالمراد بها ما يزرع ويبقى جذوره ويقطع ثم يطلع مرة ثانية كالخضروات مثل الجرجير ومثل الزبانخ. الفجل لا ليس منها، وما إلى ذلك. وكذلك البقول مثل بعض البقول اللي هي الخضروات، فإن هذه يعني تسمى بالبقول تمييز بينها وبين الزروع وبينها وبين الايه وبين المساقات. قال فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى في خيبر. قال ويجوز العقد على كل واحدة منهما منفردة. وأجاب عن الأحاديث القاضية بالنهي وهي التي قرأناها في أول الدرس عن المزارعة بأنها محمولة على التنزيه، هكذا قال الجمهور. لكن في الحقيقة هذا الجواب لم يرتضه الشارح. قال كيف يكون على التنزيه ويفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يعني ليس من المستحسن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عنه، وإنما يقال يعني والجواب الصحيح الذي ينبغي أن يقال إن النهي إنما ورد فيما كانت المزارعة فيه في الجاهلية بأن تحدد محاصيل الأرض فيعطى المزارع محصولا معينا لمنطقة محددة ويعطى صاحب المال محصولا منطقة معينة. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤدي إلى الغرر ويؤدي إلى الغش ويؤدي إلى النزاع وإلى الخصوبة. وقيل إنها محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة، وهذا الذي ينبغي أن يقال والذي قال فيه قيل كأنه هو الأظهر. وقال طاووس وطائفة قليلة لا يجوز كراء الأرض مطلقا، لا بجزء من الثمر والطعام ولا بذهب ولا بفضة ولا بغير ذلك. وهذا القول هو الذي يعني ذهب إليه أهل الظاهر، وهذا القول قال به بعض المحدثين يعني من علماء هذا العصر قال به واستدل له وانتصر له، لكن الظاهر والله أعلم أنه قول مرجوح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساق وزارع واستمر ذلك إلى أن توفي، ولو كان منهيا عنه لما فعله عليه الصلاة والسلام. قال وذهب إليه ابن حزم وقواه واحتج له بالأحاديث المطلقة في ذلك وستأتي. قال وقال الشافعي وأبو حنيفة والعترة وكثيرون إنه يجوز كراء الأرض بكل ما يجوز أن يكون ثمنا في المبيعات من الذهب والفضة والعروض وبالطعام، سواء كان من جنس ما يزرع في الأرض أو غيرها، من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها. يعني هذا الرأي هو الرأي الثاني الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، قال وإنه هو رأي الإمام الشافعي أنه يجوز كراء الأرض بشيء يسمى، كان يقول له ازرع الأرض ولك 20 وسقا من تمر، أو يعني يساقي ساقي الزرع ولك 20 وسقا من تمر، وازرع الأرض ولك 20 شوالا من قمح أو من أرز أو غير ذلك. وهذا الجمهور لا يرونه لاحتمال أنه يزرع الأرض ولا ينتج 20 شوال أو ينتج 20 شوالا فقط، فعندئذ يحدث نوع من الإيه. وإنما الذي عليه الجمهور أنه تجوز المزارعة والمساقات بنسبة ما أو بجزء مما يخرج، لك ربعها، لك ربع ثلثها، لك نصفها، لك الثلثان، وهكذا. نعم. الأجير يأخذ قيمة أجرته، يعني يسمى له، لك في كل يوم مثلا 10 ريالات، أو لك على المساقات كلها نوع مبلغ محدد، ها؟ سواء من النتاج، يعني من الناتج أو من غيره. مثلا إما أن يقول له لك 10 أكياس من الأرز، فإن أنتجت الأرض 10 أكياس أخذها الأجير، وإن أنتجت أقل على صاحب الأرض أن يكمل له الأجرة، لكن في المساقات والمزارعة يعتبر شريك، فيه ضرب من الشراكة، وهي بمثابة المضاربة، يزرع هو بجهده وصاحب الأرض بأرضه، ولذلك تكون يعني المشاركة بالنسبة، له الربع، له الثلث، له النصف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر يهود خيبر يزرعونها ويساقون أرضها ويخرجون التمر والزرع يعني القمح والشعير، ولهم النصف، لهم نصف المحصول، وله صلى الله عليه وسلم نصف المحصول. هذا معنى قولي. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تجوز المساقات بالجزء، وإنما تجوز بالإيه؟ بالثمن وبالكراء. وهذا الذي يكون بالكراء لا يسمى مزارعة ولا يسمى مساقات، لأنه يأخذ أجرته، وينبغي أن يكون مؤاجرة، يعني هو إلى تسمية المؤاجرة أقرب منه إلى تسمية المزارعة والمساقات. قال: من جنس ما يزرع في الأرض أو غيره لا بجزء من الخارج منها. قال: وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة. قال: ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه. نحن نقول هذا نعم مجمع عليه، لكنه يخرج من باب المساقات والمزارعة، وإنما يكون في باب الإيه؟ باب المؤاجرة. قال: وتمسكوا بما سيأتي من النهي عن المزارعة بجزء من الخارج. وأجابوا عن أحاديث الباب بأن خيبر فتحت عنوة، فكان أهلها عبيدا له صلى الله عليه وآله وسلم، فما أخذه من الخارج منها فهو له، وما تركه فهو له، يعني أنه يعطيهم منة منه لا مقابل العمل. لكن هذا بعيد، لقوله: نقركم ما نشاء. فلو كانوا عبيدا وكانوا يزرعون، فنفقتهم عليه، ولا يقول لهم نقركم ما نشاء. قال: وروى الحازمي هذا المذهب عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ورافع بن خديج وأسيد بن حضير وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم ونافع. قال: وإليه ذهب مالك والشافعي، ومن الكوفيين أبو حنيفة. وقال مالك: إنه يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر لا بهما، لئلا يصير من باب بيع الطعام بالطعام، يعني نهى عن المساقات بجنس ما يخرج منها. قال: وموجب النهي حتى لا يصير إيش؟ من باب بيع الطعام بالطعام. قال لا الكراء لا يكون من باب المزارعة. إيه؟ لأنه نحن عندنا إذن نوعين من العقود. نوع يسمى كراء، أن يتفق صاحب الأرض على أنه يدفع الأرض لصاحبه للمزارع ويعطيه مقابل عمله مالا، ذهب، فضة، حنطة، تمر، شعير، يعني ما يعتبر قيمة. هذا الذي يدفعه يكون كراء له وأجرة، فلا يكون من باب المزارعة. أما المساقات والمزارعة فأن يدفع إليه الأرض على أن يسقي الشجر وعلى أن يبذر الزرع، وإذا أنتج الزرع أنتجت الأرض الحبوب وأنتجت الشجر الثمار يكون له جزء منها، يعني لهذا الذي سقى ولهذا الذي بذر له جزء. هذا الجزء لابد أن يكون بنسبة معينة كالنصف والثلث والربع. هذا الذي أقره الجمهور وقالوا تجوز المعاملة به، وهو الذي يسمى بالمساقات والذي يسمى بإيه؟ بالمزارعة. أما أن يدفع له مقابل عمله أجرة فهل يسمى مزارعة أو يسمى مساقات؟ على ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي وأبو حنيفة يسمى مزارعة ويسمى مساقا، لكنه يختلف حيث إنهم منعوا الصورة الأولى، هم لم يأذنوا ولم يجيزوا الصورة الأولى بأن يزارعه أو يساقيه على أن له جزء من الثمرة، جزء غير محدد. هذا لم يأذن به الأئمة والجمهور على جوازه استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه زارع وساق يهود خيبر على النصف، والنصف غير معلوم، الاحتمال أنه يكون في هذه السنة 1000 ويكون في السنة الثانية 500 ويكون في السنة التي بعدها 1500. والإمام مالك رحمه الله كما أشار هنا إلى أن مبرر منعه قال لأنه حتى لا يؤدي هذا النوع من التعامل إلى بيع الطعام بالطعام، وبيع الطعام بالطعام إذا لم يكن فيه تساوي فإنه يؤدي إلى الوقوع في الربا، لذلك منع رحمه الله هذا النوع من التعامل وأجاز الكراء. وأطلقوا وسموا الكراء مزارعة وسموه مساقة، وإلا فإن قواعد المزارعة وقواعد المساقات لا تنطبق على هذا النوع، وإنما هو من باب المؤاجرة. هو أشاروا إن عمر رضي الله عنه كان إذا أعطى البذرة والأرض يأخذ النصف، وإذا كانت البذرة من المزارع فيأخذ أقل، وهذا على حسب ما يتفقان عليه. نعم. ما فهمت. ايش دخل البير في المساقة؟ الاصل ان الذي يحفر البير ويجلب الماء ويجلب الماء هو صاحب الارض، المزارع ليس هذا عمله، والمساقي ليس هذا عمله، المساقي انما يوصل الماء الى 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 الى, إلى, إلى الشجر، الى اصول الشجر حتى تثمر، هذه هي المساقات. فإن اتفق على شيء هذا أمر آخر، والأصل أن صاحب البير هو أن صاحب الأرض هو الذي يحفر يعني هو المسؤول عن حفر البئر والمسؤول عن توصيل الماء إلى الأرض، ثم يقوم العامل بسوق الماء إلى جذور الشجر وإلى الزروع. هذا مفهوم المساقات عند علماء الفقه. نعم. ها؟ المزارعة هي مأخوذة من المفاعلة على أن يكون هناك طرفان، أحدهما يقوم بكذا وأحدهما يقوم بكذا. ها؟ لا، المضاربة تسمى خاصة في التجارة، في البيع والشراء، ولما كان هذا ليس من البيع والشراء سمي بهذا الاسم، فقيل فيه إنه مزارعة. باقي ربع ساعة؟ طيب إن شاء الله. قال: وقال مالك: إنه لا يجوز كراء الأرض بغير الطعام والثمر، لأن لأيهما لئلا يصير من بيع الطعام بالطعام، وحمل النهي على ذلك. هكذا حكى عنه صاحب الفتح، يعني الحافظ ابن حجر. قال ابن المنذر: ينبغي أن يحمل ما قاله مالك على ما إذا كان المكرى به من الطعام جزءا مما يخرج منها، فأما إذا اكتراها بطعام معلوم في ذمة المكتري أو بطعام حاضر يقبضه المالك فلا مانع من الجواز، أو بطعام حاضر يقضيه المالك فلا مانع من الجواز. وقال أحمد بن حنبل: يجوز إجارة الأرض بجزء من الخارج منها إذا كان البذر من رب الأرض. حكى ذلك عنه الحازمي. قال: واعلم أنه قد وقع لجماعة لا سيما من المتأخرين اختباط في نقل المذاهب في هذه المسألة، حتى أفضى ذلك إلى أن بعضهم يروي عن العالم الواحد الأمرين المتناقضين، وبعضهم يروي قولا لعالم آخر ويروي عنه نقيضه، ولا جرم. فالمسألة باعتبار اختلاف المذاهب فيها وتعيين راجحها من مرجوحها من المعضلات. قال: وقد جمعت فيها رسالة مستقلة. قال: وسيأتي تحقيق ما هو الحق وتفصيل بعض المذاهب والإشارة إلى حجة كل منها، إلى حجة كل طائفة منها ودفعها، يعني في الأبواب الأخرى. وملخص ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه المسألة أن المساقات جائزة إذا كانت بجزء غير معين، يعني بجزء من الخارج من الأرض، جزء معين، كأن يكون الثلث أو الربع أو النصف. وأما إذا كانت بتحديد موقع من الأرض فلا يجوز، وعليه يحمل النهي الذي سيرد في الباب الثاني. والمزارعة بالأجرة بالذهب والفضة، بأن يدفع له ذهبا أو فضة أو طعاما معينا محددا مقابل عمله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.